الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مركز الزيتونة بمدينة شتوتغارت، والتي هي بعنوان في رحاب القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء الثالث في ترتيب المحاضرات والثاني بالنسبة للمتكلم، وعنوانه مفهوم تدبر القرآن. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أحبتي في الله، حقيقة استمعنا إلى نموذج تطبيقي عملي لمفهوم التدبر من فضيلة الدكتور محمد الشتاوي الذي جاءكم من تونس الخضراء. أسأل الله تعالى أن يعيد لها المنزل والمكان.
أمين أجمعين.
جاءكم من الزيتونة الأصل، وأنتم هنا في الزيتونة الفرع، فتطوف بنا في رحلة إيمانية طيبة حول البسملة كنموذج تطبيق للتدبر. فعرج بنا على البسملة النوحية، بسملة الإنقاذ للبشرية وللحيوان ولأجناس الكون. عرج بنا على البسملة السليمانية، بسملة الدعوة وإقامة التوحيد وأسسه. عرج بنا على بسملة الكمال التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبينا وحبيبنا قائدنا وقدوتنا وخليل ربنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهي البسملة الجامعة للكمال، بسملة القراءة التكوينية، بسملة القراءة التدوينية، هي البسملة التي فيها النجاة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
هذا تلخيص جيد للمحاضرة.
الله يرضى عنك. يعني أنفع كنت تلميذا.
الله يبارك فيك. جميل.
الله يرضى عنك. فهذا ملخص ما ذكره الشيخ، وكنا نتمنى أن نستزيد مما عنده، لأن الشيخ الضائع عنده الكثير، فلا تحرموا أنفسكم من الملازمة في الأيام المقبلة. بارك الله فيكم. لأن العالم في بيئة هو غنيمة، لابد أن نحرص على الاستفادة. بعد هذا التلخيص أعرج على قضية التدبر بصورها في عجالة عاجلة. مفهوم التدبر النظر إلى المآل، فالدبر مؤخرة الشيء، النظر إلى العاقبة إلى المآل. معلوم أن القرآن عبارة عن آيات، هذه الآيات مضامين سور، والآية في لغة العرب لها معاني، فهي العلامة الظاهرة، وهي الأعجوبة الحاصلة، وهي البلية النازلة. هذا مدار لفظة الآية في لغة العرب: علامة فاصلة، أعجوبة حاصلة، بلية نازلة. علامة فاصلة أي أنها لابد أن تعلم في قلبك فتثمر العمل النافع. أعجوبة حاصلة كآيات الأنبياء والمعجزات. بلية نازلة أي عقوبة: لأجعلنك آية أي عبرة، سأنزل عليك من العقوبة ما يجعلك عبرة للناس. القرآن آيات، والآية في القرآن أو في السنة بالمعنى الأول أي العلامة الفاصلة. ولله المثل الأعلى، نحن في البيئة التي نعيش هناك ما يسمى على الطرق علامات المرور. إيه علامات المرور يا إخوة؟ عبارة عن أشكال هندسية، يرسم لك مثلثا أو دائرة مقطوعة أو خطا منحنيا أو منكسرا. هذه الرسومات هي مقال كامل فيه أوامر ونواهي وتحذيرات لا يفهمها إلا من أتقنها واختبر فيها ونال ما يسمى بلغة الغرب فرشاين، يعني معاه رخصة قيادة. أنا كثيرا ما أركب بجوار الإخوة لكن لا علاقة لي بالعلامات، فأنا لا أحسن القيادة وليس عندي فرشاين. الواد حسام بيبقى جنبي في السيارة فبيشوف العلامة دي، خط كده منكسر، فحسام ينظر له فبيقرأ اللي فيه، بيقول: أنت الآن متخذ الوجهة إلى شتوتغارت، أمامك مخرج بعد 300 متر جهة اليمين، إن أردت أن تصل سالما إلى شتوتغارت. حسام كان ماشي على سرعة 150 كيلو في الساعة في أقصى الشمال، فقرأ العلامة بالمفهوم الدولي والقواعد الدولية، بتيجي العلامة قبل المخرج ب300 متر.
علامات رب النجم يوم يهتدون.
الله يرضى عنه. فحسام عمل ايه؟ لقيته هدأ السرعة ثم انتقل من أقصى الشمال إلى الحارة اللي في الوسط مع إشارات من الخلف لمن يأتي خلفه ينبهه. هدأ السرعة أكثر ثم جاء أقصى اليمين عشان ياخد المخرج. بهذا الترتيب حسام بياخد المخرج في سلاسة، في أمان وأمن لنفسه ولمن معه ولمن خلفه. الصورة الثانية: سائق لا يحسن القراءة لتلك العلامات، قال المخرج بعد 300 متر مش مشكل، أنا هفضل على أقصى الشمال زي ما أنا بسرعة 150 كيلو في الساعة، واجي عند المخرج مباشرة نعمل ايه؟ اخد يمين مباشرة، اللي يحصل يتقلب، حادث، اكسيدان، موت، هلاك لنفسه ومن معه ومن خلفه. ليه؟ لانه لم يلتزم بالعلامة ولم يقرأ ما فيها بتدبر وفهم ولم يطبق ما فيها. ولله المثل الأعلى. القرآن آيات والسنة آيات، أي علامات فاصلة. مطلوب مني إيش؟ أقرأ بتدبر، يعني أفهم، أشوف الأوامر، أشوف النواهي، وأبدأ في التطبيق قبل المخرج اللي الفترة العمرية، يعني 300 متر بتاعت علامات هي فترة العمر بتاعتي وبتاعتك اللي مطالب انت تطبق فيها ما قرأت من علامات. لو طبق تيجي عند المخرج نجاة وأمن وأمان وسعادة. وده معنى قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الصنف الآخر بقى قرأ ولم يفهم ولم يفعل ولم يعمل، اللي مش على نفس السرعة في أقصى الشمال، يجي عند المخرج حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاختر أي السبيلين، هناك تدبر وهناك قراءة بلا تدبر. كثيرون يا إخوة الإشكالية اللي بنعيشها حقيقة، نجد الكثيرين من أبناء المسلمين يتقنون حروف القرآن، وأعرف بعضهم مع القراءة العشر الكبرى والصغرى، لكن الإشكالية في التطبيق. فين أخلاق القرآن في حياتنا؟ فين معاملات القرآن في حياتنا؟ فين أوامر القرآن في حياتنا؟ فين تعاليم القرآن كواقع عملي؟ أو ده مفهوم التدبر؟ لابد أن نقضي على هذه الإشكالية. لذلك تعالوا في عجالة نتعرف على صور التدبر عشان أقرأ القرآن بهذا الفهم. الباب الأول للتدبر أن تتقن حروف القرآن وأن تحسن قراءة القرآن، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. كيف يكون مسلم ولا يحسن قراءة الفاتحة؟ معاه دكتوراه في العلوم المادية ولا يحسن قراءة الفاتحة، هذا يسمى فقها بالأمي وإمامته لا تجوز بالمتعلم لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. كيف كمسلم لا تتقن قراءة القرآن؟ يبقى الباب الأول للتدبر إن حضرتك تأخذ القرآن عن شيخ متقن وتصبر نفسك على الإتقان. ليه؟ لأن ده باب لحسن الفهم، فالذي لا يحسن القراءة لن يحسن فهم القرآن. يبقى ده باب أول، ورتل القرآن ترتيلا. ولابد أن نحرص على تعليم أولادنا تلاوة القرآن وأخذ القرآن، وده الباب الأول للتدبر. الباب الثاني فهم معانيه. لابد للمسلم أن يفهم معاني القرآن، ولو تقرأ كتابا ميسرا في معاني كلمات القرآن كبداية. لما تقرأ فاتحة الكتاب وأنت لا تعرف معنى الحمد يبقى في إشكالية، أما تخشع في صلاتك وأنت تسمع ما لا تفهم. لما تسمع قل هو الله أحد الله الصمد وأنت لا تفهم معنى الصمد، أي كيف يخشع قلبك؟ أنت تسمع كلام لا تفهمه. يبقى لازم نفهم معاني القرآن، يبقى كتيب مختصر في معاني كلمات القرآن أو قراءة التفسير الميسر، تأخذ المعنى الإجمالي للآية ويا حبذا على يد شيخ متقن من العلماء يوضح لك المعاني الإجمالية للآيات. يبقى الباب الثاني تفهم المعاني. الباب الثالث في التدبر العمل بالقرآن، تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح عندما أنزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، الله أكبر، أن يفسر القرآن، يعمل بالقرآن، لأن السورة هي أجل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تم الفتح، نعم، ابدأ استعد، فسبح بحمد ربك أدي أمر، واستغفر أدي أمر. كل من النبي صلى صلاة فريضة أو نافلة يركع بعد أن يفرغ من التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، يسجد بعد التسبيحات المعتادة سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، يتأول القرآن. ودي من السنن المهجورة. فمعنى التدبر هنا أن تنفذ الأمر إن ورد في الكتاب أو السنة، وأن تجتنب النهي إن ورد في الكتاب أو السنة، وأن تصدق الخبر إن جاءك عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. من معاني التدبر أيضا إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. في السنة الثابتة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرج ذات يوم في وقت لم يعتد أن يخرج فيه، فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسألهما النبي: ما الذي أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. وأنت يا ابن الخطاب؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فقال: وما الذي أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال: أخرجني الذي أخرجكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: هيا بنا. فانطلق إلى بيت رجل من الأنصار هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. طرق النبي بابه، خرجت زوجه قالت: مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه. قال: أين صاحب البيت؟ قالت: خرج ليستعذب لنا، أن يأتي لنا بالماء العذب. فعاد النبي منصرفا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الطريق جاء أبو الهيثم، قال: مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه. فعادوا معه، فقدم لهم بعض التمر، ثم قام إلى المدية جاي السكين هيذبح، فقال له النبي: إياك والحلوب. وهذا أدب من أداب الزيارة، ألا تشق على من نزلت به ضيفا، خاصة إن كان من أصحاب الحاجات، يعني ما تذبح لنا شاة تحلبها ينتفع بها الأهل، هات شويها. فقام فذبح لهم شاة وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، أكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر. ثم ذكرهم النبي بالآية: لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا الآية في موضعها، فلا بد أن نهتم بتنزيل الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت. إخوة الإيمان والإسلام، حتى لا أفسد عليكم وعلى مسامعكم ما تعلمتم للدكتور، أردت فقط حتى يعني أقوم بالامتثال، لأن الأدب امتثال، فخلاص نكتفي بهذا القدر، أنكم مع الدكتور إن شاء الله سيواصل معكم قضية التدبر ويتوسع في هذا الباب. فشكر الله له وجعل خطواتي في ميزان حسناته، وشكر الله لكم حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإنصات، وجعل ذلك في ميزانكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.